باب الهدي والأضاحي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتنت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الأصل أن الهدي ما يهدى إلى البيت، وهو يكون من بهيمة الأنعام، ويقصدون به التقرب إلى الله، ويقصدون به تعظيم شعائر الله. ولهذا قال تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فكان أحدهم في الجاهلية إذا زار البيت لحج أو لعمرة اقتطع من ماله، من غنمه أو إبله، بعضا كبدنة أو بدنتين أو شاة أو شياه، وجعل في رقابها قلائد علامة على أنها من الهدي مما يهدى إلى البيت، ثم يسوقها أو يوكل من يسوقها من مكانه إلى أن يصل إلى البيت، فيقال: فلان ساق هديه، يعني أمر بسياقها، تمشي من مكانه إلى البيت سواء طالت المدة أو لم تطل. فكانوا بذلك يعظمون بيت الله مع كونهم مشركين. جاء الإسلام أقر هذا الهدي الذي هو هذا البعض من بهيمة الأنعام، أقر الإسلام ذلك وأمر باحترامها وبتعظيمها، في قول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فجعلها من شعائر الله، لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صوافا، يعني عند ذبحها، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الله تعالى لا ينتفع بلحومها ولكن يناله التقوى منكم. فكانت قربة من القرب. لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة الحديبية سنة 6 ساق معه هديا وقلدها وتوجه بها، ومعه أيضا بعض أصحابه ساقوا هديا يمكن أن تصل إلى 100 مجموع تلك الهدي أو غيره أو أكثر. ولكن لما وصلوا إلى الحديبية حالت قريش بينهم وبين أن يصلوا إلى البيت. نزل في ذلك قول الله تعالى وهو الذي كف أيديهم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة أي الهدي الذي معهم مع المسلمين مردودا أن يبلغ محلة أي محل ذبحه فذبحوه في مكانهم الذي هو الحديبية وتحللوا فهذا أول هدي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنة التي بعدها عمرة القضية أهدى أيضا مما يسر الله له والغالب أن ذلك الهدي أنه من الزكوات التي تزيد عنده من الإبل أو الغنم فأهدى أيضا في سنة 7 وتمكن من أن يدخل مكة لأنها وقع اللهم على ذلك ونحر هديه أيضا في مكة. وكانوا إذا كانت العمرة الهدي الذي مع العمرة ينحر عند المروة في المتسع هناك وإذا نحر يأتي المساكين ثم يأكلون منه. ذكر أنه في تلك العمرة نحر 10 ولما بدأ ينحره النجان يزدلفن إليه يعني يزدحمن كأن الله تعالى سخرهن كل واحدة تصل إليه لينحرها. ولما نحرها قال من شاء اقتطع يعني من شاء من الناس ولم يخص ذلك بغني دون فقير فكل جاء واقتطع من تلك الهدي. وأما في سنة 8 فإنه جاء مقاتلا ولم يسق معه شيئا لكنه اعتمر من الجعرانة في آخر ذي القعدة ولم يذكر أنه ساق معه هديا وذلك لأن الغنائم التي غنمها من حنين في غزوة حنين وزعها وقسمها على المؤلفات قلوبهم. وأما في سنة 9 فإنه أرسل هديا ولم يذهب أرسلها مع أبي بكر رضي الله عنه وهي ما جاءت في هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. هكذا ذكرت القلائد حبال تربط في رقاب الإبل أو وكذلك البقر والغنم تفتل من الليف وقد تفتل من الصوف أو من الشعر وتكون كهيئة الحبال ثم بعد ذلك تربط في الرقاب كل قلادة تجعل في رقبة البعير أو البقر أو الشاء، ولكنهم عظة في الإبل يزيدون فيعلقون نعلين غالبا، نعلين ولو مستعملتين يعلقونها في رقبة البعير، يربطون النعلين أيضا في تلك القلادة. هكذا. ثم إذا ربطوها أخذت تتدلى، من جاء إليها عرف أنها هدي وابتعد عنها قبل الإسلام وفي الإسلام، فلا يتعرض لها أحد، لا يركبونها ولا يحلبونها، يتركون لبنها لولدها إلا أن يكون فيه شيء زائد، وقد يركبونها عند الحاجة ولا يتعرضون لها، بل يسوقونها إذا ظل منها شيء فإنهم يسوقونه إذا من وجد ساقه إلى مكة. فلما حج أبو بكر أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم تلك القلائد بعد أن قلدها، أشعرها وقلدها. الإشعار شق أسنمتها، وذلك أنهم يشقون سنامها الأعلى، أعلى ذروة السنام، بسكين قدر ما يخرج الدم، فإذا خرج الدم أخذ من ذروة السنام صوف صوفة أو وبر، وبلوه في ذلك الدم حتى يصير أحمر، ثم عقدوه في ذروة السنام بخيط فتبقى مدلاة تلك الوبرة في رأس سنام البعير، كل بعير، فيجعلون هذا الإشعار أيضا علامة، فيكون في الإبل علامتان، في سنامها هذا الإشعار وفي رقبتها هذه القلائد حبلا فيه نعلان. وأما في البقر فلم يكونوا يشعرونها ولكن يقلدونها بهذه القلائد، يجعلون في رقابها قلائد، وكذا الغنم يجعلون أيضا في رقابها قلائد. لما بعث بها إلى البيت مع أبي بكر وأمر أن تنحر، وأقام تلك السنة في المدينة ولم يحرم عليه شيء كان له حلا، يعني أنه كان يتمتع بالاستمتاع بالنساء وبالطيب، ويلبس اللباس المعتاد، ويرجل رأسه ويكلم أظهاره، لم يحرم عليه شيء، وذلك لأنه إنما يحرم عليه إذا كان محرما، وأما هنا فأقام ولم يحرم. روي عن ابن عباس أن من أرسل هديا فإنه يبقى محرما ولو لم يذهب حتى ينحر ذلك الهدي، واستدل بقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله،
ولكن الآية في المحرمين، الآية يراد بها الحجاج، لأن أول الآية أتم الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فدل على أنهم كانوا محرمين. فمن أرسل هديا ولم يذهب معه فإنه لا يحرم عليه شيء، الوكيل الذي ذهب به له أن يحلق، يعني الوكيل ليس يعني له عليه أن يحرم ولا يحلق، وأما صاحبه فإن له أن يحلق وله أن يكلم وله أن يجامع وغير ذلك من محظورات الإحرام.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليهما، واللفظ لمسلم.
هكذا جاء هذا عن علي رضي الله عنه، وكان ذلك في حجة الوداع، وذلك لأنه ساق من المدينة 70 من المدينة و30 من اليمن الذي جاء بها علي، فاجتمعت 100 بدنة هي هديه صلى الله عليه وسلم الذي أهداه، وأشرك عليا في هديه ذلك الزمان. كانت هذه الغالب أنها من الزكوات التي تتوفر عنده، أو من التبرعات أو من الجزية، ولهذا جاء منها علي ب30، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ب70. ولما رمى الجمرة يوم النحر أخذ السكين وجاء إليها وقد صفت قريبا من مسجد الخير، نحر بيده 63. كانوا يمسكون رأسه ويقيدون أيضا يديه كل بعير، ثم يطعنها في الوهدة التي بين العنق والنحر، أي في أصل الرقبة مما يلي النحر، فإذا طعنها وماتت يعني وقربت من الموت سقطت، فإذا سقطت انتقل إلى الأخرى حتى نحر 63. ثم أعطى علي رضي الله عنه فنحر ما بقي، ثم بعد ذلك أمر بأن يقتطع له من كل بدنة بضعة، وطبخت له في قدر، فأكل هو وعلي من لحمها وشرب من مرقها، ليتحقق قول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ففي هذا أنه بعدما نحرت تلك الإبل أمر علي رضي الله عنه أن يقوم عليها، يقوم عليها إلى أن انتهى سلخها. كان هناك جزار أو جزارون يسلخون الجلود، ثم بعد ذلك يقطعون اللحوم ثم يفرقونها على المساكين. أمره أن يقوم عليها، يعني أن يكون واقفا عليها عندما كانت تسلخ وتقطع إلى أن انتهت، ثم بعد ذلك يقسمها كلها، فيقسم اللحوم قطعة قطعة، وذلك لكثرة المساكين وكثرة الحجاج ونحوهم الذين يقربون من 140,000 زيادة على أهل مكة، والبدن كثيرة غير هذه البدن التي هي 100 بدنة. فقسم لحومها ثم قسم جلودها، لأن هناك من ينتفع بالجلود، تدبغ وتجعل قربا أو تجعل أحذية، وهناك أيضا من يحتاج إلى الجلال، وكانوا يجعلون على ظهر كل ناقة أو جمل جل، أي كساء من الصوف الغليظ. وفائدة هذا الكساء يقيها من الحر، وكذلك أيضا يقيها من أذى الطيور التي تؤذيها مثل الغراب، عادة ينزل على ظهر البعير إذا كان فيه دبر أو قروح، ثم ينقر تلك القروح، ربما يصل إلى العظام وربما يموت ذلك البعير، ولذلك يجعلون عليها هذه الجلالة هذه الأجلة. فيقول الأجلة أيضا تقسم، فيقسم الأجلة كما يقسم الجلود وكما يقسم اللحوم. وكان هناك جزار أو جزارون هم الذين يقسمونها وهم الذين يقطعون اللحوم، فقال لا تعطي الجزار أجرته من لحمها، لا تقول خذ هذا اللحم أجرة لك، لأنه أراد أن تكون اللحوم كلها تبرعا، وقال نحن نعطيه من عندنا، أعطاه أجرته إما دراهم أو طعاما أو غير ذلك، هكذا أعطاه. فالحاصل أنه دل على أن هذه البدن كلها أنها كلها قد قسمت ولم يدخر منها شيء، إلا أنه أكل من لحومها أكلا يعني عاديا. ولا شك أن جميع الذين حوله سواء من الحجاج أو غيرهم، وحتى من بني هاشم، أن بني هاشم من حرم عليهم إلا أكل الزكاة العادية، وأما الهدي ونحوه فقد يكون غير الزكاة.
وعن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يسأل عن ركوب الهدي، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا وجئت إليها حتى تجد ظهرا.
كانوا في الجاهلية يمتنعون من ركوبها، وذلك لأهميتها ولأنهم تبرعوا بها لله تعالى، فلأجل ذلك لا يركبونها. وفي حديث صحيح مذكور في العمدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، فقال إنها هدي، فقال اركبها ويحك أويلك. يقول الراوي فركبها ورأيته راكبا لها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول في هذا الحديث أن جابرا سئل عن ركوب الهدي، يعني إذا كان يطيق الركوب، يعني كانوا قد يهدون من الصغار، يعني مثل يهدون الصغار كبنت لبون وهي لا تطيق أن يركب، والحقة تطيق أن تركب، وكذلك الجدعة يهدونها ولا يركبونها حتى ولو كانت حقة أو جزعة، ولكن جاء الإسلام فأباح أنها تركب. فيقول صلى الله عليه وسلم أركبها بالمعروف، يعني لا تحمل عليها شيئا كثيرا بل بالمعتاد والمعروف إذا ألجئت إليها. إذا اضطللت ولم يكن معك ما تركبه وصرت تمشي وتسوقها فإن في ذلك عليك تعب، فلك أن تركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا، أي حتى تجد راحلة. تطلق كلمة الظهر على الراحلة، الراحل تسمى ظهر، وذلك لأنها تركب ظهورها. فيقول اركبها إلى أن تجد ما تركبه من الدواب، وإذا وجدت غيرها فإنك لا تركبها بل تسوقها. فكانوا إذا أهدى أحد منهم اثنتين أو ثلاثا أو عشرا وكان معه دابته التي هي راحلته يركب على راحلته وعليها متاعه ويسوق البقية، يسوقها أمامه قد أشعرها وقد قلدها إلى أن يصل بها إلى مكة. ففي هذا الحديث أنه يجوز ركوبها عند الحاجة، ولكن لا يشق عليها ولا يكلفها ولا يحمل عليها شيئا أكثر من طاقتها، حتى إذا وجد ظهرا أي وجد مركوبا فإنه يسوقها. في هذه الأزمنة قد لا يتيسر سوقها. يذكر عن بعض الذين يهدون الإبل ونحوها أنهم يحملونها في سيارات كبيرة، ولكن هذا خلاف الأصل. الأصل أنها تساق. فإذا أهدى أحد الآن شيئا من الإبل أو نحوه فعليه أن يقلدها ويشعر الإبل ويوكل بها من يسوقها. يسوقها إما أن يركب بعضها وإما أن يركب غيرها، وأما حملها في السيارات الكبيرة فهذا كأنه يفقد معنوية السوق الذي يقال فلان ساق الهدي. لكن إذا شق عليه ولم يجد أحدا يسوقها جاز له الحال هذا أن يحملها.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدر ثم يقول: إن عطب من هاشم فخشيت علي موتا فانحرى، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعما أنت ولا أحد من آل رفقتك. رواهما مسلم.
كأن ذؤيبا هذا قد وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوق هديه، وربما هديه وهدي غيره، ويكون معه أيضا رفقة يسوقونها، فكان يبعث معه بالبدن من المدينة إلى مكة كثيرا أو قليلا يسوقها، وقد يعطب بعضها إذا ساقوها، وقد يصعدون بها مكانا مرتفعا فيسقط بعضها، وإذا سقطت تردت وعطبت وتكسر منها بعض قوائمها ولا تستطيع مواصلة السير. ففي هذه الحال ماذا يفعل بما عطب منها؟ إذا عطب وخشي عليه الموت، ناقة أو جمل أو حتى من الغنم، إذا خشي عليها الموت فإنه ينحرها ويتركها على الطريق، ويغمس نعلها في دمها، لأنهم كانوا يعلقون في ركابها نعلا، فهذا النعل يغمسه في دمها بعدما ينحرها، ويضرب بالنعل صفحتها، يعني صفحة سنامها أو جنبها أحد جنبيها، ولا يأكل منها هو ولا أحد من رفقته، لا يأكلون منها. لماذا؟ أخشية أن يقال إنه نحرها ليأكل منها وهي حية سليمة. إذا علم بأنه لا يأكل لا هو ولا رفقته فإنهم يحافظون عليها، لا فائدة لنا في أن ننحر شيئا منها، لا فائدة لنا في أن نذبحها وهي سليمة. إذا نحرها تركها على الطريق، من أتى بعده علم بأنها هدي وأنها قد نحرت فيأكل منها المارة، يسلخونها ويقطعونها ويفرقون لحمها عليهم، وأما وكيلها فلا يأكل منها لئلا يساء بها الظن، فيقال إنه ذبحها لأجل رفقته وهي سليمة. فهذا هو السبب، العطب عن الانكسار، عطبت يعني تردت أو انكسر عن بعض قوائمها أو مرضت أو انكسرت عنقها إذا سقطت. كانوا أيضا إذا وردوا بها الماء فقد تزدحم ويسقط بعضها، قد يسقط منها بعضها في الطريق. الحاصل أن ما أطلب منها فإنه الوكيل لا يأكل منه هو ورفقته الذين يسوقونها، وإنما يتركها لمن يمر عليها من الناس. إذا مر عليها علم بأنها هدي، لأنهم يرون هذه القلادة ويرون هذا النعل فيعلمون أنها هدي قد ذبح وأنها حل لمن يأكل منها.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، متفق عليه.
يدل على أن الهدي يكون من بهيمة الأنعام، من الضأن والمعز ومن الإبل ومن البقر، لأنها كلها هي التي يهدى منها، وهي التي تسمى نعما أو بهيمة الأنعام، في قول الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ولم يكونوا يهدون من الصيد، يعني لم يكونوا يصيدون الظباء وحمر الوحش والوعول ونحوها ويهدونها، ولم يكونوا أيضا يهدون الخيل ولو كانت مأكولة، وذلك لأنهم يقتنون الخيل للقتال عليها ونحو ذلك، فكانوا يهدون أحيانا من الغنم. ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم مرة أهدى غنما، والغنم أيضا تقلد، يجعل في رقابها كلا كلائل تتدلى في رقبتها، ولا يشدون عقدها على العنق، بل يتركونها تتدلى ولا حتى لا تضايقها عند الأكل ونحوه. والغنم أيضا يسوقونها، لا يحملونها، يسوقونها على قوائمها إلى أن تصل إلى البيت، فيقال ساق فلان غنما ونحو ذلك، فكل ذلك من الهدي، ويسمى هدي التطوع، بمعنى أنهم يهدونها تطوعا لله تعالى، وليس هديا واجبا. الذي يذبح بمكة أغلبه في ذلك الزمان وأكثره هدي التطوع، أن يحرم الإنسان ويسوق معه بدنة أو بدنتين أو ثلاثا وربما عشرا أو عشرين إلى أكثر من ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي. هذا هدي تطوع، وهو الذي يقلد، وهو الذي يشعر إذا كان من الإبل. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم كان معه هدي، وكان هناك أيضا غيره ممن ساقوا هديا، الخلفاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي معهم هديا، بعضهم واحدة وبعضهم اثنتين وبعضهم أكثر، وكذلك أثرياء الصحابة كأبي طلحة من الأنصار وغيره، كان مع كثير من أثريائهم وكبرائهم هدي، ولكن أغلبهم ليس معه هدي. فالحاصل أنهم يهدون ما تيسر، سواء من غنم أو من بقر أو من الإبل أو نحو ذلك، ويسمى هذا هدي تطوع. وأما المذكور في قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فهذا يذبح للتحلل، سمي هديا لأنه من جنس ما يهدى، لا أنه الهدي الذي يهدى تطوعا. يعني إذا أحصر الإنسان ومنع أن يصل إلى البيت، إما لمرض وإما أن صده عدوا، فإنه يذبح هديا، يذبح شاة أو نحوها، فإذا لم يجد فإنه يصوم 10 أيام وهو باق على إحرامه، ثم بعد ذلك يتحلل، لأن 10 أيام تقوم مقام شاة. إذا وجد شاة فإنه يذبحها، يذبحها ويتحلل، وإذا لم يجد أو وجد مثلا 7 وجدوا بدنة ذبحوها وتحللوا.
وعن ابن عباس رضي الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت بي على البيداء أهل بالحج. رواه مسلم وأبو داود وزاد. وسلت الدم بيده وفي لفظ بأصبعه.
معلوم أنه في حجة الوداع أهدى 70 بدنة، ولكن كأنه في هذا الحديث ذكر 1 لبيان الجنس، أو أنه فعل بواحدة، فيقول في هذا الحديث أنه صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها بيده وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. رواه مسلم أبو داود وزاد. ثم سلت الدم، ما ذكر إلا ناقة واحدة، دعا بناقته فأشعرها. عرفنا أن الإشعار أن يشق صفحة سنامها الأيمن بسكين أو يطعنه، فإذا خرج الدم عند ذلك سلته وبل فيه غبرة حتى تبتل بالدم، وعقدت تلك الغبرة في ذروة السنام وجعلها علامة. فيمكن أنه فعل ذلك بواحدة، وبقية 70 أمر من يفعل ذلك بها، يعني يا فلان ويا فلان أشعر هذه الإبل، فيقومون بإشعارها 1 بعد 1. في هذا الحديث إشكال، حيث ذكر أن ذلك بعد صلاة الظهر، صلى الظهر بذي الحليفة ثم ذكر أنه أهل بالحج، والمشهور أنه صلى الظهر بالمدينة 4 ثم صلى بذي الحليفة العصر 2 ثم بات بذي الحليفة، وأنه ما أحرم إلا بعد الفجر، صلى الفجر وأحرم في مكانه وراكب راحلته وأهل أيضا، ثم إذا استوت به على البيداء أهل أيضا. هذا هو المشهور. فيمكن أن قوله صلى الظهر يعني صلى يوما آخر، وإلا في الصحيح أنه صلى الظهر بمكة، ويمكن أن هذا قصة أخرى غير حجة الوداع. حجة الوداع المشهور أنه صلى الظهر بالمدينة. فالحاصل أن في هذا الحديث أنه أشعر واحدة من أبدنه وأنها ناقة يعني أنثى أشعرها بيده وسلت الدم بيده، والإشعار في صفحة سنامها الأيمن، أجازه بعضهم في الأيسر ولكن الأكثر على أنها في الأيمن. وفيها أيضا أنه قلدها بيده يعني عقد القلادة بيده في رقبتها. والظاهر أنه قال لبعض أصحابه أشعر البقية اعملوا بها هكذا، لما أنه أشعرها وأشعر واحدة عرفوا كيف يشعرون الباقي وكيف يقلدون. وقد تقدم أيضا في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به على البيداء أهل، وهكذا قال ابن عباس في هذا أنه استوت به على البيداء يعني المكان المتسع فأهل بالحج، يعني قال لبيك حج. فابن عباس نقل هذا الحديث، ويمكن أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشعر تلك الناقة، ويمكن أنه نقل ذلك عن غيره. في الصحيح أنه صلى الظهر بالمدينة أربع، أن صلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وبات بات بذي الحليفة، وصلى الفجر هنالك وأحرم. وأما الإشعار وربط النعلين فيمكن أنه في آخر ذلك النهار، لأنهم توجهوا يوم 24 يعني آخر النهار من المدينة، فيمكن أنه لما وصلوا بعد العصر أمر بالإشعار فأشعرت بعد العصر وقبل أن يبيتوا.
وعن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
عام الحديبية لما صدهم المشركون، قال الله تعالى فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي، فقال كل منكم يذبح هديا شاة ثم يتحلل، أو سبعة في بدنة من الإبل ثم يتحللون، أو سبعة يذبحون بقرة ثم يتحللون، ولا تتحللوا حتى تنحروا، وذلك لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ثم قال فإن أحسرتم أي منعتم منعكم عدو عن أن تكملوا عمرتكم فاذبحوا ما استيسر من الهدي، فإن أحسرتم ما استيسر من الهدي. فاشتركوا كل سبعة في بدنة وهم 1400، معنى ذلك أن 100 البدنة تكون عن 700، فيمكن أنه نحروا 200 من الإبل أو من البقر، كل سبعة في بدنة أو في بقرة، فنحروها في ذي الحليفة وقسموها وأكلوا منها. وجاءهم أيضا بلا شك بعض من فقراء مكة فأكلوا منها. فالحاصل أنها دليل على أن البقرة تجزئ عن سبعة، هذا في الهدي، أي هدي التمتع وهدي القران وهدي الإحصار وما أشبه ذلك الذي يذبح بمكة، أشهره هدي التطوع كمئة البدنة التي ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له أن يأكل منه. والثاني هدي التمتع، إذا كان متمتعا بالحج إلى العمرة أو قارنا فإنه يذبح واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وله أيضا أن يأكل منه لدخوله في اسم الهدي. الثالث جزاء الصيد، إذا أصاد مثلا صيدا كوعل أو حمار وحش أو بقرة وحش أو ظبيا، فقد تقدم أنه يذبح جزاءه، يعني يدفع جزاء الصيد ويذبح في مكة، وهذا لا يأكل منه في النعامة بدنة وفي البقر الوحش بقرة وفي حمر الوحش كذا بقرة وفي الوعل وما أشبهه غنم، هذا جزاء الصيد لا يأكل منه. الرابع فدية المحظور، إذا فعل محظورا كأن حلق أو كلم واختار أنه يذبح لقوله فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا أيضا لا يأكل منه بل لمساكن الحرم لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. الخامس الدم الجبران، هذا أيضا لا يأكل منه. دم الجبران إذا ترك واجبا كأن ترك طواف الوداع أو ترك المبيت بمنى أو المبيت بمزدلفة لغير عذر، فإنه يذبح دم جبران وهذا لا يأكل منه، فصار يأكل من اثنين، هدي التطوع وهدي التمتع، ولا يأكل من ثلاثة، لا يأكل من دم الجبران ولا يأكل من جزاء الصيد ولا يأكل من فدية المحظور.
وعن جندب بن سفيان قال شيت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانا ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه.
يتعلق هذا الحديث بالأضاحي. الأضاحي هي الذبائح التي تذبح بعيد الأضحى، وهي من القربان الذي يتقرب بها إلى الله تعالى والتي أباحها لعباده، وهي سنة سنها إبراهيم عليه السلام أول ما سنة لما أن الله تعالى أمره أن يذبح ولده، في قوله تعالى إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم بعد ذلك فداه الله تعالى بذبح عظيم، فداه بكبش من الجنة، فأصبح ذبح الأضحية سنة بهذا. ثم أول ذبحها بعد الصلاة، بعد الانتهاء من صلاة العيد والخطبتين. ففي هذا أن جندب بن سفيان حضر عيد الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته بالناس، يعني قضى صلاته وقضى خطبته نظروا إلى هناك أناس قد ذبحوا أضاحيهم من الغنم فنبههم إلى أنها لا تجزي فقال من ذبح قبل الصلاة وليذبح شاة مكانها. وبهذا يستدل من يرى أن الأضحية واجبة لأنه أمر بأن يذبح مكانها ولكن الجمهور على أنها مستحبة. كأنه يقول إذا أردت الأجر فإن هذه الذبيحة التي ذبحتها قبل الصلاة لا يكون فيها أجر الأضحية ولا يكون فيها اتباع السنة فعليك أن تذبح بدنها من لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وجعل مكان وقت الذبح بعد الانتهاء من الصلاة بخطبتيها قبل ذلك لا يجزي. وقع أيضا من الصحابة أنه عليه السلام لما أخبرهم بأن وقت الذبح بعد الصلاة كان من جملتهم أبو بردة بن نيار وهو خال جابر فقال يا رسول الله إني عرفت أن هذا اليوم يوم لحم وإني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة فقال شاتك شات لحم يعني ليست شات قربة. ثم ذكر أنه يجد عناقا هي خير من شاتين يعني لم تبلغ لكونها صغيرة فقال اذبحها ولا تجزي عن أحد بعدك يعني رخصة له بأنه يجوز أن يضحي بالصغيرة التي لم يتم عمرها وذلك خاصة به. وأما غيره فإن الأصل أنه من الغنم لا بد أن تكون بلغت سنة محددة. والحاصل أن من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم فأنه لحم قدمه لأهله ولو أنه تصدق بها فلا تكون أضحية شرعية.
وعن جابر رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا في عيد الأضحى صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر أي صلى صلاة العيد بالمدينة وكأنه بعدما صلى انصرف أناس وذبحوا قبل الأضحى قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تعجلوا فلم يحضروا الخطبة أو الخطبتين اهتماما منهم بالذبح فذبحوا وبعضهم نحروا. النحر يختص بالإبل ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر قبل الصلاة ولما علم بذلك من كان نحر قبل أن يصلي فليعد بنحر آخر من كان نحر قبله أي قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد فينحر غيره. والغالب أنهم ينحرون البدنة فتكون عن سبعة فأمرهم بأن ينحروا بدنة أخرى ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. أطلق النحر هاهنا على جنس الذبح. الغالب أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبش أو بكبشين عنه وعن أهل بيته ولكن قوله حتى ينحر يعني حتى يذبح.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواهما مسلم.
في هذا الحديث السن المجزئة المجزئة في الأضاحي وكذلك في الهدي هدي التمتع وهدي القران أنها لا بد أن تكون مسنة. المسنة من البقر هي التي لها سنتان وهي التي تجزئ في الزكاة في 40 مسنة. والمسنة أيضا من الإبل هي التي يكون لها 5 سنين. فيقول لا تذبحوا إلا مسنة، وتسمى مسنة لأنها قد نبتت أسنانها، يعني ينبت لها أول ما تكون صغيرة أسنان صغيرة، فإذا تمت سنة نبت لها سنان طويلان في الفك الأسفل، وإذا تمت سنتين نبت لها 4 أسنان، وإذا تمت 3 سنين نبت لها 6 أسنان وهكذا. فيقول لا تذبح إلا مسنة. إلا أن يعسر عليكم فتجزئ الجذعة من الظأن. الجذعة هي التي لها نصف سنة، خاصة من الظأن يجزئ ولو كانت لها 6 أشهر، وأما من المعز فلا بد أن تكون قد تم لها سنة، وكذلك من البقر تم لها 2 سنين، ومن الإبل تم لها 5 سنين.
وعن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيدي وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه.
الكبش الذكر من الظأن، هذين الكبشان جعل أحدهما عن محمد وأهل بيته يعني كزوجاته، وجعل الثاني أنه عن من لم يضحي من أمته أو عن أمة محمد، أحدهما عن أهل محمد والثاني عن أمة محمد، هكذا جاء في رواية. هو دليل على أنه يشرك في الأضحية، يشرك في الواحدة من الغنم ولو عددا كثيرا، لأن القصد تحصيل الأجر. أملحين، الملوحة هي كون شعره الأبيض يخالطه شعر أسود أي قريب من البياض وفيه شعر أسود مخالط له. الأقرن الذي له قرنان. المعز هي التي يكون فيها قرون ذكورها وإناثها، والظأن يوجد فيها ولكنه قليل في الإناث وموجود في الذكور، يعني أن الذكر ينبت له قرنان ولكن ليس مثل قرني التيس ونحوه، إنما هو قرن صغير. فاختار أن يكون أقرنين، ثم ذبحهما بيده يعني أخذ السكين وأرجع الكبش وذبحه بيده وسمى وكبر يعني قال بسم الله والله أكبر، وعند الذبح وضع رجله على صفاحهما، وضع إحدى رجليه على صفحة الرقبة وأمسك الرأس باليد اليسرى وحز السكين في أصل الرقبة بيده اليمنى حتى خرج الدم، قطع الحلقوم والمري والوجين وترك الدم يسيل. هكذا كان الذبح، كان يذبح بيده. ويجوز أن يوكل يستحب إذا وكل أن يحضر عند الذبح. جاء في بعض الحديث: احضروها عند الذبح فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعري ولا من أظفاري شيئا ولا من أظفاري شيئا حتى يضحني. رواه مسلم وقد روي موقوفا.
هكذا جاء هذا الحديث عند مسلم روي موقوفا عن من كلام أم سلمة، وروي عنها وهي الرواية المشهورة مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه يعني أضحية عازما على أن يضحي فإنه إذا أهل هلال ذي الحجة يعني الشهر الأول الذي تذبح فيه الأضاحي إذا أهل ودخل الشهر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. ما فائدة ذلك؟ كونه إذا دخل الشهر يبقى 10 أيام لا يقص من شعره ولا يكلم من أظفاره، كأن ذلك تشبها بالمحرم في عدم أخذ شيء من الشعر والظفر حتى يضحي. إذا دخل قبل الشهر بيوم يتعاهد شعره شاربه مثلا وعانته وإبطه فيأخذه قبل أن يمنع من ذلك ويكلم أظهاره، فإذا دخل الشهر وأهل هلال الشهر توقف فلا يأخذ من شعره ولا من أظهاره ولا من بشرته حتى يضحي. ولو فعل فإنه لا شيء عليه، لو كلم أو حلق أو نتف شيئا من شعره فليس عليه فدية، ليس عليه، وذلك لأنه لا يعتبر محرما كالذين يحرمون بحج أو عمرة وإنما يترك الشعر والظهر حتى يكون عند الذبح كامل الشعر ونحوه، ولذلك يستحبون بعد ذبح الأضحية أن يحلق رأسه ويكلم أظهاره بعدما ينتهي من ذبح أضحيته وإن كان ذلك من السنة. ولو احتاج واضطر فلا حرج عليه ولا إثم، وإذا كان معتادا كالذين يعتادون حلق اللحية نعوذ بالله فعليه أن يحترم هذا الأمر. بعضهم من الذين ابتلوا بالحلق دائما كل يوم أو كل يومين لا يصبر فيحلق، وبعضهم يترك الأضحية ويقول: هذه الأضحية التي تمنعني من هذا التحليق لا أريدها، فيترك الأضحية ويفعل المعصية، فيترك سنة ويفعل معصية الذي هو الحلق. لا يضرك أن تصبر 10 أيام عن هذه المعصية، فإذا كنت مبتلا بذلك فاصبر في هذه الأيام التي أمرت بأن تضحي فيها وأن تحترم هذا الوقت. فالحاصل أنه دليل على أن الذي عنده أضحية لا يأخذ. ثم قوله من كان له ذبح يعني كبش أو تيس أو نحو ذلك يسمى ذبح، في قوله تعالى فدناه بذبح عظيم يذبحه يعني يريد أن يذبحه، يدل على أن الأضحية ليست واجبة. فإن كان يظهر من قول من حديث جابر أنه أمر الذين نحروا قبله أن ينحروا أخرى، ما يدل على أنه وأن الأضحية واجبة، ولكن هذا الحديث يدل على أنها واجبة من كان له، أما من لم يكن له فلا حرج عليه. من كان له ذبح يذبحه أي أضحية يذبحها. ثم الذي يتوقف عن الأخذ هو صاحب الأضحية أو صاحب البيت، وأما بقية أهل البيت فإنه لا يضرهم، يعني الزوجة والأولاد ذكورا وإناثا يجوز لهم أن يقصروا، يجوز لهم أن يكلموا، لأن الكلام في قوله له ذبح له يعني ملكا له، والأصل أن الملك الذي ينفق إن كان له فهو الذي يترك. ثم يسأل كثيرا من النساء عن تسريح الشعر في العشر إذا كانت تريد أن تضحي. يجوز تسريح الشعر ولو تمزق منه شيء مع المسك، فإن هذا الذي يتمزق لا يضر، يسمى شعرا ميتا. وكذلك لو أن إنسانا اغتسل وهو يريد أن يضحي ولما دلك شعره تساقط منه شيء من شعر رأسه أو من شعر وجهه لا يضره ذلك، يسمى شعرا ميتا.
وعن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه قلت حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي أو ما يكره، فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده، فقال أربع لا تجزئ: العورة البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجة البين ضلعها، والكسير التي لا تلقي. قلت إني أكره ويكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص، فقال ما كرهت فدع ولا تحرم على أحد. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه.
هذا من أصح الأحاديث التي تبين العيوب التي لا يجزئ معها ذبح الأضحية. نقله عبيد عن البراء بن عازب الصحابي المشهور رضي الله عنه لما قال له حدثني عن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي أو ما يكره، أخبر بما لا يجزي وما لا يجزي. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بيده يقول البراء يدي أقصر من يده، من باب التواضع، يعني أشير بيدي وليست كيده، فإن له اليد الطولة سواء طولا حسيا أو طولا معنويا. فقال أربع، أشار بأصابعه، أربع لا تجزئ يعني في الأضاحي، وكذلك أيضا لا تجزئ في هذه التمتع ولا في هذه القران يعني في القربات: العورة البين عورها، وهي التي ذهبت عينها إما أنها فكئت فلم يبق لها عين في مكانها، وإما أنها ابيضت فلا تبصر بها. هذه عورة بين عورها، وذلك لأنها ناقصة قيمة. المطلوب في الأضحية أن تكون كاملة القيمة. الثانية المريضة البين مرضها أيا كان ذلك المرض، قد يكون مرضا داخليا وقد يكون مرضا باطنيا ظاهريا كجرب أو أي مرض، ولكن لا بد أن يكون واضحا بينا. الثالثة العرجة البين ضلعها، الأعرج هو الذي يمشي على ثلاثة، والثالثة الرابعة يجرها أو لا يعتمد عليها اعتمادا ظاهرا. وحد العرجة هي التي لا تطيق المشي مع الصحاح، إذا مشت مع الغنم فإنها تتأخر لعرجها، ولا شك أن ذلك عيب، ذلك دليل على أن إحدى قوائمها معيبة، إما ناقصة بالخلقة وإما مريضة لا تعتمد عليها فلا تجزي. الرابعة الكبير الكبيرة الكثيرة التي لا تنقي، الكثيرة هي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا شحم فيها، غالبا يكون لحمها رديئا يكون فيه شيء من النقص، فلذلك لا يغار لحمها، وذلك التي الطعم فيه أو نحو ذلك. يقول عبيد قلت للبراء إني أكره أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص، فقال ما كرهت فداه ولا تحرمه على أحد، يعني كره، يقول إني أكره أن يكون فيها نقص، كأنه يقول إذا كان قد قلع بعض أسنانها وقلع شيء من أسنانها فكيف أفعل بها، فيقول لا تحرمها على غيرك، ولكن إذا كرهتها فلا تتركها. وكذلك في الأذن والقرن، جاء في حديث أنه عليه السلام نهى عن المقابلة والمدابرة والخرقة، وهذه تكون في الأذن، في المقابلة التي تشق أذنها من الأمام ولكنها لا تسقط، والمدابرة التي تشق أذنها يعني يشق نصف الأذن من الخلف، والخرقة التي يخرق في أذنها، فهذا يفعلونه كعلامة وميزة لهذه الشاة حتى لا تلتبس بغيرها. والصحيح أن هذا لا ينقص قيمتها وأنها تجزي. ومنع بعضهم إذا قطع أكثر من النصف، إذا قطع أبين قطع أكثر من نصف القرن أو من نصف الأذن فإنها تسمى عرضة، ولكن الدليل في ذلك غير واضح. الحاصل أن الذي يجزي هو السالمة من العيوب، وأما التي فيها عيب ينقص قيمتها فإنها لا تجزي. ذكرت هذه الأربع وذكر ما يشابهها، فذكر مثلا الهتمة التي ذهبت ثناياها من أصلها، يعني الهتمة يعني الكبيرة التي تكون غالبا كبيرة لا تجزي يعني ولا ترغب. وكذلك ذكر الجد الذي عاب ضرعها أو أحد شقي ضرعها لأن ذلك ينقص قيمتها. وأما مقطوعة الألية فإذا كانت من الظأن مقطوعة الألية فإن ذلك ينقص قيمتها، وأما مقطوع الألية من المعز فذنب المعز لا ينقص قيمتها إذا قطع، فكذلك يجزي. وأما الخصي فإنه يجزي أيضا، إذا قطعت أنثياه فإن ذلك مما يطيب لحمه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد واللفظ له وابن ماجة وصحح الترمذي وغيره وقفه.
هكذا جاء هذا الحديث، فهم منه كثير من العلماء أن الأضحية واجبة وأنه لا يجزئ تركها. من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مسجدنا، واجبة على من وجد ساعة، يعني على من كان عنده جدة وثروة يقدر على أن يضحي بأن ملك شيئا من الغنم أو البقر أو الغنم الإبل التي يضحى منها، أو وجد ثمنا يشتري به. فمن وجد سعة فلم يضحي فلا يصلي معنا، من باب الزجر ومن باب التحذير من أن ترك هذه الأضحية. لكن الجمهور على أنها سنة حتى ولو كان واجدا وقادرا، وما ذاك إلا أنها قربة من القربات، من هذه القربات لا يصل إلى الوجوب. ولكن يتأكد في حق من وجد سعة وقدرة على الأضحية، فيتأكد في أنه يذبح أضحية تكون توسعة على أهل بيته ويطعم منها ويتصدق منها على المساكين ونحو ذلك. جاء في بعض الآثار رواه ابن أبي شيبة أنهم كانوا يقسمونها ثلاثة أقسام، فقسم للمساكين كصدقة، وقسم للأقارب والجيران كهدية، وقسم يأكله الرجل هو وأهل بيته فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. وإن لم يحقق هذا الثلث فله ذلك، لو أكل منها أكثر من الثلث أو تصدق بها كلها أو تصدق بأكثرها فهو على خير.
باب العقيقة. عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي. وقال: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة.
العقيقة ذبيحة المولود، إذا ولد للإنسان ولد ذكر أو أنثى فإنه يسن ويتأكد في حقه في حق الوالد أن يعق عنه شكرا لله تعالى على نعمة الولد. فأخبر في هذا بأنها مؤكدة، كل غلام، كلمة غلام للجنس، وإلا فإن الأنثى أيضا كذلك عليها عقيقة. مرتهن بعقيقته، كأن الله تعالى رهنه حتى يعق عنه فيفك الرهن. قيل معناه الدليل على الآكدية، وقيل إنه مرتهن عن أن ينفع أبويه إذا لم يعق عنه منفعة كاملة، وقيل إنه إذا مات فإنه لا يشفع لهما، يكون مرتهنا حتى يعق عنه. فالحاصل أنه أخبر بأنه مرتهن بعقيقته، أي نسيكته التي تذبح له. في هذا الحديث تسميتها عقيقة، لكن جاء في بعض الأحاديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، فقال الرجل منا يولد له مولودا، فقال من أحب أن ينسك منكم عن ولده فليفعل، فكأنه اختار أن تسمى نسيكة. ولكن النسيكة والنسك اسم للقرابين الضحي وللهدي ونحو ذلك، فاختصت هذه الذبيحة بهذا الاسم. وقيل سميت بذلك لأنهم يعقون شعره، يعني يقطعون، لأن العق الشعر، إذا ذبحوها قصوا أو حلقوا شعره فيسمى ذلك الحلق عقا، ومن ذلك اشتهرت باسم العقيقة. تذبح يوم سابعه، أي اليوم السابع من ولادته، يتأكد هذا أن تكون في اليوم السابع للمبادرة. يقولون كلمة سابعة يدل على أنه بعد أسبوع، فإذا فات فبعد السابع الثاني، أي يوم 14، فإذا فات فاليوم السابع الثالث، أي بعد 21. نقل ذلك عن عائشة أنها تقول في اليوم السابع ثم في 24 ثم في 21. أما إذا فاتت 21 فإنه لا يتقيد بالأسابيع، بل يذبحها متى تيسرت. كذلك أيضا لو ذبحها قبل السابع أو قبل 14 أو قبل 21 فيما بين الأسبوع أجزأت، لأن القصد إراقة هذا الدم شكرا لله تعالى. ذكر أنه يحلق رأسه ويسمى، يحلق رأسه يعني في ذلك اليوم أو في يوم الولادة، وشعر رأسه خفيف، يحلق حلقا رفيقا أو يقص بمقراض هكذا، ويسمى يعني يسمى باسم فلان، يختار له اسم المناسب. جاء في رواية أنه عليه السلام أمر فاطمة أن تحلق رأس الحسن أو الحسين وأن تتصدق بوزنه فضة، وذلك لا يساوي إلا شيئا يسيرا. فيسن ذلك إذا حلق رأسه أن يتصدق. الدرهم قد يكون أثقل من وزنه، الدرهم من الفضة، فيتصدق بقدره.
وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود والطبراني وإسناد على شرط البخاري، لكن قد رواه غير واحد عن أيوب عن عكرمة مرسلا. قال أبو حاتم وهو أصح.
هكذا جاء هذا الحديث، وكأن أبا حاتم الذي هو أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي من علماء الحديث يصحح أنه مرسل، أنه عن عكرمة. عكرمة وثقه البخاري وروى عنه في صحيحه، ولم يوثقه مسلم ولم يروي عنه، وأكثر روايته عن ابن عباس أحاديث موقوفة. والحاصل في هذا الحديث أنه رواه عن ابن عباس، فإذا كان مرسلا فإن فيه نظر في ثبوته، ولكن حيث أنه على شرط البخاري فإنه يكون مقبولا. عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. النبي صلى الله عليه وسلم هو يعتبر كالوالد للحسن والحسين، وإن كان أبوهما علي، لكن لما كان أبو فاطمة تولى العق عنهما كبشا كبشا. ثم دل ذلك على أنه يجوز أن يقتصر على واحدة، على شاة واحدة في الذكر، وإن كان الأصل أن في الذكر اثنتان وفي الأنثى واحدة، لكن يجوز عند الأحيان، ولعله لم يتيسر له إلا واحدة إلا كبش، لم يتيسر له في ذلك الوقت. وعليا أيضا لم يكن يجد. الحسن ولد في سنة ثلاث، والحسين بعده في سنة أربع، وبعدهما أيضا ثالثا سمي أيضا محسنا، وبعدهما بنت اسمها أم كلثوم، وهي التي تزوجها عمر رضي الله عنه، كلهم أولاد فاطمة. والحاصل أنه يجوز على هذا الاقتصار عند الأجل على واحدة، على شاة واحدة من الغنم من ضأن أو معز، والاختيار أن تكون من الكباش التي هي ذكور الضأن.
وعن أم كرز الكعبية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاه. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه.
هذا حديث أم كرز المشهور، رواه أبو داود وهذا لفظه وسكت عنه وصححه الترمذي وأخرجه الإمام أحمد وكذلك النسائي. يكون أهل السنة أهل السنن الأربعة، والإمام أحمد خرجوه وصححه الترمذي، يدل على ثبوته، وهو العمدة في العقيقة، حيث نص على أن عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. شاتان يعني اثنتان من الغنم مكافئتان، يعني مجزئتان في الأضحية، ليس فيهما العيوب التي ترد بها الأضحية، مكافئتان أي مستويتان أو متقاربتان أو مجزئتان، ليس فيهما ما يرد المعيب به ما يكون عيبا. وعن الجارية شات. ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جعل للغلام فضلا، يعني للذكر، حتى في الأضحية في العقيقة، وذلك لأن الفرح به يكون أكثر، فلذلك جعل فيه شاتان، ولأنه أفضل في العادة في الأشياء، في شهادة الرجل بشهادة امرأتين، وفي الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فكذلك في هذه العقيقة يجعل للذكر مثل الأنثيين. ثم يعمل بها كما يعمل بالأضحية، والأولى أن يدعى عليها كوليمة، لأن هذا هو المعتاد، يدعى إليها يجعلها كوليمة ويدعو إليها أصدقاءه وأقاربه ويتصدق بجزء منها ولو يسير ولو أوقية، وإن دعا إليها بعض المساكين وأكلوا أجزأ ذلك، وإعلانها وإظهارها هو الأفضل، وتجزي ولو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد 5 سنين. وذكر بعضهم أنه إذا بلغ أشده بأن تم له 15 أنها تسقط، وبعضهم يقول إنه يضحي عن نفسه أو يعق عن نفسه، وينقلون أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، ولكن لم يكن هناك دليل واضح أو حديث صحيح. هي صحيح أنها تتعلق بالأب شكرا لله على أن أعطاه هذا الولد، ولا تتعلق بالولد نفسه. نقف هنا نقرأ في الفقه، والله أعلم.